بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في ذكر الإيمان بالملائكة، وكان آخر الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. من ملائكة الله عز وجل من وكلهم الله سبحانه وتعالى بتبشير أهل الجنة الذين يدخلون الجنة فيحيونهم ويسلمون عليهم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهكذا يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم، يسلمون عليهم ويبشرونهم بنعيم الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء خازن الجنة الذي يفتح باب الجنة، بعض الناس يسميه رضوان، ولم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسم خازن الجنة رضوان، وإنما هو ملك من ملائكة الله عز وجل وكله الله سبحانه وتعالى بفتح باب الجنة. أول من يدخل الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أول من يستفتح باب الجنة. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي باب الجنة ويقرع باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: محمد. فيقول: نعم، أمرت أن أفتح لك، لا أفتح لأحد قبلك. فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، ثم الأنبياء، ثم أول الأمم دخولا هذه الجنة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتقدمهم صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم حق الأمة بدخول الجنة. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله في رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وهذا كما ثبت في الصحيح: البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، وهذا يدل على كثرة الملائكة، فالملائكة عددهم كثير. فهذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. يعني 70,000 ملك يدخلون اليوم، وهكذا بعده، نعم، كل يوم يدخل 70,000 ملك البيت المعمور ولا يعودون. اليوم الثاني غيرهم 70 آخرون، كل يوم 70، كل يوم 70، كل يوم 70، 70,000 ملك كل يوم يدخلون البيت المعمور في السماء. كم عددهم إذن؟ عددهم كثير جدا، لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا. فملائكة الرحمن عددهم كثير جدا. وهكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة وعليها 70,000 زمام. زمام هو ما يقاد به، وعلى كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يجرون جهنم يوم القيامة، جهنم يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، 70,000 زمام، على كل زمام من هذه 70,000 70,000 ملك يجرون جهنم، وهذا أيضا يدل على كثرة عدد الملائكة، وأن هذا أيضا مما وكلهم الله سبحانه وتعالى، وأنهم يجرون جهنم يوم القيامة. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ذكر شيئا مما كلفوا به وما خصوا به، وإلا فما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بأعمال الملائكة وما كلفوا به أمور كثيرة، أشياء كثيرة، منهم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هؤلاء من ملائكة الرحمن حملة العرش. وهكذا من ملائكة الرحمن ملائكة سياحون يسيحون في الأرض ويلتمسون حلق العلم، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيأتون ويصعد بعضهم فوق بعض حتى يبلغون عنان السماء من كثرتهم، يستمعون حلق العلم. ومنهم ملائكة كذلك سياحون يبلغون سلام أمة النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تبلغه ملائكة بسلام أمته عليه، فمن سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته له، سلام أمته له صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإن تسليمكم يبلغني، صلوا علي حيثما كنتم أو أينما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام؟ هل يسمع من يسلم عليه في اليمن؟ من سلم عليه في اليمن يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل معنى هذا الحديث؟ بعض الناس يأخذ هذا الحديث ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص، قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولو من كان بعيدا سلم عليه فإنه يسمعه، هذا خطأ ليس بصحيح. وإنما تسليم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبلغه هو بتبليغ الملائكة، هو بتبليغ الملائكة له، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني سلام أمتي. فإذن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته عن طريق الملائكة، هؤلاء الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فهؤلاء أيضا ملائكة الرحمن، وملائكة الرحمن الملائكة التي تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. هؤلاء ملائكة وكلهم الله سبحانه وتعالى بأن يضعوا أجنحتهم، نعم، للدلالة على الرضا منهم لهؤلاء الذين يطلبون العلم وينشغلون في تحصيله. هذا أيضا ثبت مما كلف الله سبحانه وتعالى به الملائكة. وخلاصة هذا أن كل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بأسماء الملائكة أو بأعمالهم أو بأوصافهم وجب الإيمان بذلك، وهو من الإيمان الإجمالي الذي لا يعذر أحد بعد بلوغه، ويعذر في أول أمره إذا كان جاهلا، ويصح منه الإيمان بالملائكة ولو لم يعلم تفاصيل، ولو لم يعلم تفاصيل هذا الركن مما يتعلق بأسماء الملائكة أو بأوصافهم أو بأعمالهم، لكن بعد بلوغه العلم فلا يعذر، فإما أن يؤمن بذلك ويقال له هذا ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإما أن يؤمن بذلك أو يجحد فيكفر، إلا ما يتعلق بمسائل الحديثية من تضعيف الحديث أو غير ذلك فهذا باب ثاني، هذا باب آخر إذا كان عنده الحديث محل نظر، يعني في ماذا؟ في تصحيحه. مثلا يقال له من ملائكة الرحمن منكر ونكير، يقول لا أنا ما أقر، أنا ما لا أقر ولا أعتقد أن من ملائكة الرحمن منكر ونكير، لأن الحديث عندي غير ثابت، الحديث ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في تسمية الملكين، أنا أؤمن بأن ملكين يسألان الميت في قبره، هذا لا شك عندي فيه، لكن من حيث تسمية الملكين منكر ونكير فأنا لا أعتقد ذلك لعدم ثبوت الحديث عندي. نعم، فهذا شيء آخر لأنه متعلق بمسألة يعني تحسين الحديث من تضعيفه، لكن الأمور التي لا مجال فيها لا من المجال الحديثي ولا من غير ذلك فهذا لا عذر للإنسان، ما عذره إذا قيل له هذا ثبت، إذا كان عنده عذر يعذر هذا يعذر، أما ما عنده عذر وهكذا يرد يقول لا أنا ما أقر بهذا، طيب لماذا لا تقر بهذا؟ ما عنده يعني مسوغ لذلك ولا عذر. نعم، فحين هذا يكون من الجحود خبر الله أو لخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، والإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. قد جاء في كتاب الله جل وعلا قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان، وكما جاء في حديث جبريل الصحيح قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فذكر الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب على نوعين كذلك كما تقدم في الإيمان بالملائكة: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. إيمان لابد منه ولابد من وجوده حتى يتحقق للعبد قيام هذا الركن، فلا يمكن للعبد أن يحقق الإيمان بكتب الله جل وعلا إلا بالإيمان بأمور لابد منها، من أول الأمر وفي أول الأمر لابد منها، وهو أن يؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله ومنها القرآن، ومنها القرآن الذي أنزله ربنا عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القدر لابد منه، لا يمكن للإنسان أن يكون قد آمن بالكتب وهو لم يؤمن بهذا الأمر ولم يعلم بهذا، وإنما يتحقق عنده قيام هذا الركن بالإيمان بهذا الأمر. الأمور التفصيلية فيما يتعلق بالإيمان بالكتب فهذا يعذر فيها في أول أمره، يعذر فيها. يحقق الإيمان بالكتب ولو كان يجهل في أول أمره أن من الكتب ما اسمها التوراة، نعم، أو ما اسمه الإنجيل، أو ما اسمه الزبور، أو ما اسمه صحف إبراهيم وموسى، نعم، يعذر. يتحقق عنده قيام الإيمان بالكتب ويكون قد آمن بالكتب ولو كان جاهلا في أول أمره قبل بلوغه العلم بما يتعلق بالتفاصيل التي تتعلق بالإيمان بالكتب، مما يتعلق بالكتب وعلى من أنزلت مثلا وعلى من أنزلت. قد يجهل أن التوراة أنزلت على موسى، هل نقول لابد من أول الأمر أن تعلم هذا وإلا أنك يعني ما دخلت في الإيمان بالكتب؟ لا، هذه من الأمور التفصيلية، الأمور التفصيلية التي يعذر الجهل بها في أول الأمر. على سبيل المثال مثلا كافر من الكفار، نعم، يريد أن يدخل في الإسلام، نعم، لابد عليه أن يحقق الإيمان، نعم، بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وإلا كيف يكون مؤمنا؟ نعم، وهكذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، ويعلم أن الصلاة فريضة عليه والزكاة والصيام والحج الأركان الخمسة وأركان الإيمان الستة. طيب ماذا يعلم من الإيمان بالله؟ الإيمان الإجمالي لابد منه أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، وأنه الذي خلق ورزق، نعم، والذي أحياه والذي يستحق العبادة، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهكذا الإيمان بالملائكة أنهم خلق من خلق الله عز وجل، وهكذا في الإيمان بالكتب أن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله ومنها القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وهكذا فيما يتعلق بالإيمان بالرسل وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وما يتعلق بالإيمان بالقدر كما سيأتي في شرحنا لبقية هذه الأركان. نعم، وبعد ذلك يلزمه ما بلغه من العلم فيما يتعلق بالإيمان بالكتب. وقال له من كتب الله عز وجل التوراة، نعم، فإذا قال لا أنا ما أؤمن، كيف لا تؤمن؟ ذكر الله عز وجل في القرآن أنه أنزل التوراة، لابد أن تؤمن الآن، إذا لم يؤمن ما حقق الإيمان، يكفر. نعم، وهكذا ما يتعلق بالإنجيل أو الزبور أو التفاصيل الأخرى، نعم، من مثلا أن التوراة أنزلت على موسى والإنجيل على عيسى، نعم، والزبور على داود، صحف على إبراهيم، وهكذا. فكل أمر يتعلق بالإيمان بالكتب جاء ذكره في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة لزم هذا العبد أن يؤمن به، وإذا جحد ورد من غير مسوق وعذر شرعي فإنه يكفر ولا يكون ممن حقق الإيمان بكتب الله جل وعلا. فهذا هو ما يتعلق بالإيمان بالكتب. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أول ما يتعلق بالإيمان الإجمالي في قوله ونؤمن لأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا، هذا الإيمان المجمل الذي لا يعذر أحد منه ومن العلم به، نعم، حتى يحقق قيام هذا الركن عنده حجة على العالمين ومحجة للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم، أي أن الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى الغرض منها تزكية نفوس العباد، نعم، لحكم عظيمة أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب، منها إقامة الحجة على العباد. فلا يقول أحد ما جاءني كتاب، نعم، ما أنزل علي كتاب حتى أؤمن، لا حجة لأحد يوم القيامة. ماذا يقول؟ ما أنزل علي كتاب من رب العالمين، قد أنزل الله سبحانه وتعالى كتبا، نعم، إلا من كان في عاش في فترة في انقطاع من الرسل، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، سمون بأهل الفترة، هم الذين لم تبلغهم دعوة، قال لهم أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا فبقية الناس فقد أقيمت عليهم الحجة بنزول هذه الكتب وببلوغهم العلم بنزول هذه الكتب. وهكذا من حكم إنزال هذه الكتب تزكية نفوس العباد فيزكون بها أنفسهم ويتعبدون لله عز وجل بمقتضى ما أنزل في هذه الكتب، ويسلمون لأمره جل وعلا ولنهيه إلى آخر ذلك، وفيها أحكام شرعه جل وعلا ما يتعلق بالعبادات وأعمال القلوب وإلى آخر ذلك ما أمر الله سبحانه وتعالى باعتقاده وبالإتيان به. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب التي فيها الهدى والنور، التي فيها الهدى والنور. قال رحمه الله تعالى: التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، التوراة أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وها التوراة من أعظم الكتب التي نزلت على بني إسرائيل، نعم، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم ممن جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام إنما كان يدعو إلى شريعة موسى، لم يأتي بشرع جديد وبكتاب جديد، وإنما كل نبي خلف موسى عليه الصلاة والسلام فكان يدعو إلى شريعة موسى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلهم يدعون الناس إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عيسى عليه الصلاة والسلام بالإنجيل الذي كذلك أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ونور، وفيه ما يتعلق بأحكام شرعه جل وعلا، وفيه كذلك الله عز وجل أحل لهم ما حرم عليهم أو بعض ما حرم عليهم. فهكذا نرى الكتب أنزلت فيها رحمة رب العالمين جل وعلا بعباده، وفيها كذلك التسهيل لأمورهم، يعني بما يوافق شرع الله جل وعلا، لكن من الكتب ما فيها شدة وأصار، نعم، وأعظم هذه الكتب القرآن الذي هو أيسر هذه الكتب، أيسر الكتب هو القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما جعلنا عليكم في الدين من حرج، نعم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب القرآن أعظم هذه الكتب وهو أيسر هذه الكتب، مع أن كتب الله جل وعلا كلها فيها تيسير للعباد، نعم، وفيها مصالحهم، ولكن الله سبحانه وتعالى فاضل بين هذه الكتب، فالقرآن هو أعظم الكتب تيسيرا وتسهيلا، وأعظم الكتب رفعا للحرج والمشقة على العباد، وذلك من فضل الله عز وجل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بهذا النبي الذي ختم به الأنبياء، وبهذا الكتاب العظيم الذي ختم الله جل وعلا به الرسالات. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، وكان الذي أنزل عليه وهو القرآن أعظم الكتب. قال رحمه الله تعالى: والزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا. فمن الكتب التي أنزلت الزبور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه داود عليه الصلاة والسلام، فوجب الإيمان بذلك لأن هذا من العلم الذي قد بلغ العبد، فلا يسع العبد إلا الإيمان به، فإذا جحد ورد ذلك يكفر، لأنه لا حجة له في رده واعتقاده. قال رحمه الله: وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في كتاب ربنا جل وعلا: صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى. فهذا في كتاب الله عز وجل، فوجب الإيمان بأن الله عز وجل أنزل على إبراهيم وعلى موسى عليهم الصلاة والسلام صحفا كما جاء في كتاب الله جل وعلا. قال: والقرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة، وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها، وبين ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص، كما قال جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكما قال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ذكر المؤلف رحمه تعالى في هذا الموضع القرآن، وأنه أعظم الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأنزل القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء، فنبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء، وكما جاء في الصحيح وقال وذكر من ذلك قال: وختم بي النبيون. وقال لي كذلك علي بن أبي طالب: ألا تريد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. وفي الصحيح كذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الناس في تعجبهم من بيت جميل جمل وحسن إلا موضع لبنة، يعني ترك موضع لبنة لم توضع، فقال الناس: ما أجمل هذا البيت وما أحسن هذا البيت لولا أن توضع لبنة في هذا المكان الفارق ليكتمل الجمال والحسن. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا تلك اللبنة، أنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيون، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ختم الأنبياء و الرسل، فكل حسن جاء في هذه الشريعة، ما من حسن جاء في الشرائع السابقة إلا جاء في هذا الكتاب العظيم وهو القرآن، ما هو أعظم وما فيه تأكيد لذلك الحسن الذي دعت إليه الكتب السابقة. واحتاج إلى أيضا ذكر أمور فيما يتعلق بالقرآن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى في درسنا اللاحق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.